وسلم على أعدائهم أجمعين لأن قيام يوم الدين. كان الكلام في الإرادة. نحن تممنا البحث في الدرس السابق في الدرسين السابقين عن الإرادة وحقيقة الإرادة عند المتكلمين وعند الفلاسفة، وقلنا أن الإرادة عند الفلاسفة هي عبارة عن علم الله تعالى بما في الفعل من مصلحة، أو علمه بذاته مثلا الذي يقتضي منه صدور الفعل عن العلم. طبعا قلنا سابقا أن الفلاسفة قال بأن علم الله تعالى علم فعلي، والمراد من العلم الفعلي بتعريف الفلاسفة مو بتعريف المناطق هو العلم الذي يكون سببا لصدور الفعل، فبمجرد أن تعلم يصدر عنك الفعل بطريقة مباشرة في المقام. ومثل له في الفلسفة بموضوع هذا المسكين اللي ضل يوقعوه في عن السطح، هو الذي كان يمشي على حافة الجدار فتصور السقوط، فماذا يحصل؟ يسقط في المقام. بعض كتبهم صوروا ذكروا مثال الاحتلام، بعض الكتب ذكروا مثال العين صايبة بالعين ومشاكل ذلك، والخوارق العادة أنه كيف أنت تستطيع تعمل سحر بالعلم، علمك بالشيء بس تعلم 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 أنه هذا يتحرك سوف يتحرك في المقام. فبيقولوا أن العلم دخيل ركن في صدور الفعل عن يعني علة تامة لصدور الفعل عن الفاعل. ثم قالوا بأن الله تعالى إذا علم بما في الفعل من مصلحة، طبعا تعبير مش دقيق هذا التعبير، هني تعبير أدق هو هذا، إذا علم الله تعالى بما في ذاته التي هي مبدأ كل خير وفيض ومشاكل ذلك المقام، يصدر عنه الفعل مباشرة لا لأجل الغير بل لأجل ماذا؟ ذاته في المقام. فأن العالي عند الفلاسفة لا يقصد الداني، والعالي ليس له أي غرض ولا أي تعلق بالداني بالسافل، إن الله عز وجل ما ينظر لك، الله ينظر ماذا؟ لنفسه في المقام، ما يغبر بالشهادة بدأ الشهادة هذه. الله تعالى ما ينظر لك، الله فقط ينظر لنفسه لذاته اللي هو هذا فقط المقام. طبعا بعد ذلك بعد ما بينا حقيقة مراد الفلاسفة أردنا ننبه على أنه نفس الفلاسفة لا يختلفون في هذه المسألة. إذا تقرأ كلمات الفلاسفة في هذه المسألة لن تجد فيما بينهم أي خلاف في المسألة، يعني كلهم متوافقون على هذه المسألة، وأن نسب إلى بعضهم بعض الخلافات. أول واحد نسب له الخلاف هو الإصفهاني، حيث ينسب له أنه يقول أن إرادة الله تعالى ليس عبارة عن علمه، بل إرادة الله تعالى هذه كانت موجودة في الامتحان، كانت موجودة هذه إرادة الله تعالى ليست عبارة عن علمه، بل إرادة الله تعالى عبارة عن الابتهاج بالذات في المقام. يقول الأصفهاني كما في نهاية الدراية: من البين أن مفهوم الإرادة كما هو مختار الأكابر من المحققين هو الابتهاج والرضا وما يقاربهما مفهوما ويعبر عنه بالشوق الأكيد فينا، والسر في التعبير عنها بالشوق فينا وبصرف الابتهاج والرضا فيه تعالى أنه لما كان إمكاني ناقصون غير تأمين الفاعلية وفاعليتنا لكل شيء بالقوة، فلذا نحتاج في خروج من القوة إلى الفعل أمور زائدة على ذواتنا إلى آخر العبارة في المقام، بخلاف الواجب تعالى فأنه لتقدسه عن شوائب الإمكان وجهات القوة والنقصان فاعل وجاعل بنفس ذاته العليم المريد، وحيث أنه صرف الوجود، وصرف الوجود صرف الخير، فهو مبتهج بذاته أتم الابتهاج بكيف، وذاته مرضية لذاته أتم الرضا، وينبعث من هذا الابتهاج مبتهج بذاته، شو بيصير بعد ذلك؟
يصدر
من الأفعال. فإن من أحب شيئا أحب آثاره، وهذه المحبة الفعلية الإرادة في مرحلة الفعل إلى آخر العبارة. مثلا هذا الكلام هو نفس مراد الفلاسفة، لأنه شو ذا شو بيقولوا؟ فلاسفة شو الابتهاج؟ شو الابتهاج عند الفلاسفة؟ الابتهاج هو عبارة عن العلم بالذات. تفيد إن شاء الله تعالى بيان أن المرادهم أن اللذة على قسمين: لذة عقلية ولذة مزاجية. اللذة المزاجية يقول الفلاسفة هي محالة على الله تعالى، أما اللذة العقلية فهي ممكنة على الله تعالى، والمراد من اللذة العقلية ماذا؟ علمه بذاته. لذلك يقول ابن سينا: فالواجب الوجود الذي هو في غاية الكمال والجمال والبهاء، الذي يعقل ذاته بتلك الغاية والبهاء والجمال وبتمام التعقل ويتعقل العاقل والمعقول على أنهما واحد بالحقيقة، تكون ذاته لذاته أعظم عاشق ومعشوق وأعظم لذ وملتز، لأن يتعقل ذاته فيكون ماذا؟ أعظم لذ وملتز. فأن اللذة ليست إلا إدراك الملائم من جهة ما هو ملائم. ما هي اللذة؟ إدراك الملائم من جهة ما هو ملائم. فالحسية إحساس ملائم والعقلية تعقل الملائم وكذا. فالأول يعني الله أفضل مدرك بأفضل إدراك لأفضل مدرك، فهو أفضل لاذ وملتذ، ويكون ذلك أمرا لا يقاس إليه شيء وليس عندنا هذا آخر عبارة أسمعنا على خلق بقية العبارة. فإذا شو بيصير هو؟ هو بيرد أن يقول الفلهن يقول نهاية الدراية ماذا يقول؟ أنه ابتهاجه بذاته هو عبارة عن هو الإرادة. ما هم يريدون ماذا هي الإرادة؟ العلم. ويقول ماذا معنى الابتهاج؟ ماذا العلم بالذات. لذلك يقول صدر الدين الشيرازي بالأسفار الجزء السادس 268-269 الحق في معنى كونه مريدا أنه سبحانه وتعالى يعقل ذاته ويعقل نظام الخير الموجود في الكل من ذاته وأنه كيف يكون، وذلك النظام يكون لا محالة كائنا مستفيضا. فعلم المبدأ بفيضان الأشياء عنه وأنه غير مناف لذاته هو إرادته لذلك ورضاه، يعني علمه بذاته جذاب لماذا؟ لإفاضته في المقام. فهذه الإرادة خالية عن النقص والجسم. بموضع آخر يقول الإرادة بالصفحة 288 يقول الإرادة والمحبة معنى واحد كالعلم. الإرادة وشو معنى واحد كالعلم، وهي الواجب في الواجب تعالى عين الذات وهي بعينها عين الداعي. وعنده عبارة أخرى الثالث في المقام فذاته أجل من الكثرة والداعي الخارجية والانفعال والابتهاج من وراء ذاته، لأنه نهاية المآرب والمطالب، ليس له شوق حاشاه عن ذلك ولا محبة بما سواه، ولا ما بحب حدا، يعني بحب بس نفسه أصلا، بحب إن شاء الله بحب ماذا؟ نفسه. ما عنده ولا قصد إلى تحصيل شيء عادم له كما علمت مرارا، بل هو مبتهج بذاته لذاته، ويلزم من هذا الابتهاج ويترشح منه حصول سائر الخيرات والابتهاجات. ما هذا معناهم؟ ليس بيأتي بشيء جديد صار نهاية الدراية، أتى بماذا؟ بنفس كلماته، مش كلمات هذه نفسها في المقام. والأصفهاني يعترف بهذا، أصفهاني بنهاية الدراية الجزء الأول 280 ماذا يقول؟ وهذا الذي ذكرنا مع موافقته للبرهان مرموز إليه في كلمات الأعيان، بل مصرح به في كل في جملة من كلمات من الأركان، في كلمات جملة من الأركان في المقام، نفس المبنى في المقام. لذلك ما في فرق بينهما، واحد يدعي بأنه الأصفهاني خالف الفلاسفة، أصفهاني مثله مثل سائر الفلاسفة والمقام. يبقى من هو؟ قرأتم في البداية الحكمة بالكم سيد الطباطبائي الذي قال بأن الإرادة هي صفة فعلية وليس صفة ذاتية في المقام. هو هناك عنده عبارات صريحة ينكر أن يكون الإرادة من سنخ العلم، صريح عبارته يعني. يقول مثلا في نهاية الحكمة الجزء الرابع صفحة 1158 لا دليل على صدق مفهوم الإرادة على العلم الواجب تعالى بالنظام الأصلح، فإن المراد بمفهومها إلى آخر العبارة في المقام، إلى أن يقول ولذا قدمنا أن القول بأن علم الواجب تعالى بالنظام الأصلح بالنظام الأحسن إرادة منه أشبه بالتسمية. يعني من يقول بأن معنى إرادة الله تعالى علمه بما في الفعل من مصلحة سنفركاته، من يقول بأن علم إرادة الله تعالى عين علمه، هل شو بيكون يصطلح؟ منه كلام بيقوله معنى، هذا مجرد ماذا؟ اصطلاحات خاصة فيكم في المقام. من هذا الكلام بعضهم ماذا توهم؟ توهم أن السيد الطباطبائي يخالف سائر الفلاسفة وأنه يقول بأن الإرادة هي صفة فعل وليست صفة ذات. لكن نحن هذه صفحة عندك طبعة أربع مجلدات أنت؟
نعم
كل الطبعات ما عندك بقى. الجزء الرابع 1158 الجزء الرابع 1158 وفي الجزء 1158 إذا حكيت كلمة بالله عم تحكي على لسان هذا في الجزء الرابع 1158 شو قديش كم مجلد يعني. بس النقطة بدي أقولها في المقام، نحن سابقا ذكرنا أن الفلاسفة الأوائل يعني سابقا يعني نتكلم نحن قبل ما يجي الإسلام كانوا ينكرون أن الله تعالى مريد، ما كان عندهم شيء اسمه الله تعالى مريد، هذا مصرح به بكلمات العلامة وفاضل المقداد، يقولون بأن الفلاسفة يخالفون ويقولون أن الله تعالى ليس بمريد. إجوا بعد ذلك الفلاسفة وأتمصار في محاولات الجمع على أيام الكندي وبعد الكندي، محاولات دائما أن يجمعوا بين الفلسفة والإسلام قبل الكندي وبعد الكندي، دائما كانوا يحاولوا أن يقولوا أن الفلسفة لا تناقض الإسلام في المقام. عندما أرادوا أن يجمعوا بين الفلسفة والإسلام، طب أرادوا أن يقولوا في الإسلام بلا إشكال بأنه يصف الله تعالى بأنه مريد، لا إشكال بأن الإسلام يصف الله تعالى بأنه ماذا أراد. طيب إذا أردنا أن نقول أن الله تعالى مريد، بالمعنى المطبع بالمعنى الذي نفهمه نحن بدوا كعرف، يعني لم يكن هناك شيء ثم الله تعالى أراده. يعني يلزم من ذلك شو؟ أن العالم حادث، أن الله تعالى شو فعله ينفك عنه. أنت شو بتفهم من كلمة مريد؟ إلا أنه ماذا؟ أن هناك فاعلا فعله ينفك عنه، يعني لم أريده ثم أردته. فيش اسمه أنه واحد فعله لا ينفك عنه ويسمى أنه مريد له، ما هذا لا ينفك عنك، كيف أردته أنت؟ إذا كان واحد فعله لازم بذاته لا ينفك عنها، بتقول أردته أنا؟ أنت بتقول أردته؟ لا، من وقت ما خلقت عندك أذن تقول أنت أردتها؟ أنت أردتها؟ ها؟ نعم؟ أنت أردتها بمعنى أنت أوجدتها، مش أنت أردتها بمعنى أنك تحبها. في كتير شخص بنحبها موجودة عندنا من الأول ما خلقنا، على علاقة بحثنا. ما نريد أن أريد تحبها، يعني أردتها بمعنى أوجدتها أنت في المقام، مو أردتها بمعنى تحبها. ولا واحد يحب أمه مثلا يريدها، يعني يقول على أنه أوجدها، ما مرادنا إرادة بهذا المعنى. إرادة بمعنى الإحداث، أن أردتها فأوجدتها، يعني هي مراد فعل اختياري لك، هي فعل اختياري لك. إذا كان شيء فعله لا ينفك عنه فلا يسمى أن هذا الفعل ماذا؟ أنه لازم، أنه فعل اختياري اختياري لك. نحن نفهم بس قول مريد أنه أنا أردت هذا الفعل الذي صدر عني، يعني أنا عندي القدرة على تركه، لدي أقل وأدنى تقدير أنه أقدر ماذا؟ أن أترك هذا الفعل. إذا بتروح عند الفلاسفة، طب منذ الأزل ومبناهم كله أن فعل الله لا ينفك عن الله تعالى، لذلك قالوا دوام الفايد. شو دوام الفايد؟ يعني أن أفعال الله تعالى لا تنفك عنه من أول العالم إلى آخر العالم، لذلك سموه بدوام الفايد. شو دوام الفايد؟ دوام الفايد عبارة عن أن الله تعالى منذ كان، ما فيك تقول حيث لم يكن أحد، حيث لم يكن شيء، ما فيك تقوله، لأنه منذ كان كان فعله معه في المقام، وسوف يبقى فعله إلى المنتهى في المقام، لأنه فعله لا ينفك عنه. هذا يسمى بمسألة دوام الفايد. طيب من جاء نحن عند الإسلام ماذا يقول؟ الله مريد. نعم؟
تغير.
العقل الأول بس العقل الأول بينفك عنه ولا لا؟ العقل الأول ما ينفك، ما بينفك، يبقى العقل الأول موجود من معنى الأول للآخر. يعني إذا أراد الله أن يقول للعقل أريد أن أعدمه، هل يستطيع أن يعدمه؟ ما يستطيع، ما لازم لذاته، كيف أعدمه؟ طيب الفلسفة عند مشكلة من جهة أنه نحن نعتقد بأن أفعال الله تعالى شو لا تنفك عنه، من جهة الإسلام وصف الله تعالى بأنه مريد، والظاهر إرادة أنه لم يكن، يعني مختار لي يستطيع أن يترك الفعل في المقام. فقالوا من قال بأنه الإرادة عند الله مثل الإرادة عند الإنسان؟ الإرادة عند الله ماذا؟ هي علمه، هي ماذا؟ علمه. والعلم ماذا؟ صفة ذاتية، علم صفة ذاتية لا تنفك عنه، فإذا فعله لا يكون منفكا عنه في المقام. فإذا إرادته علمه وعلمه لا ينفك عنه ففعله لا ينفك عنه في المقام. سيد الطبري تعرف خلافهم؟ تعرفون خلافهم بس سيد الطبري؟ لا، ليش سميت العلم إرادة؟ يصدر الفعل عن العلم من دون إرادة، ما في إرادة، لسنا بحاجة إلى تسمية هذا العلم الخاص ماذا؟ إرادة. فالخلاف يكون بينهم ماذا؟ خلاف ماذا؟ لفظ. أنتم تسموا هذا العلم الخاص إرادة، أنا ما أسميه إرادة، وإلا أنا وإياكم ماذا؟ مقتنعين متفقين على أن فعل الله لا ينفك عنه، فما عنده فرق جوهري معهم. سيد الطبائي ماذا يسمى إرادة فعلية؟ يقول بعد ما أوجد الله تعالى الأشياء تنتزع بعد الفعل، بعد الفعل، مو قبل الفعل يا شيخ، عد لك إياها، بعد ما فعلت الشيء تنتزع من هذا الفعل أن الله أراده، أما قبل الفعل ليس مريدا. هذا رأي سيد الطبائي، هذا يسمى إرادة فعلية. شو يعني إرادة فعلية؟ لا، إرادة فعلية أنت وطبائي، إرادة فعلية عن طبائي، ها هي، هاي عند المردماغ، هاي عند صدر المتألهين، هاي عند صاحب نهاية الدراية الأصفهاني. شو يعني إرادة فعلية؟ إرادة فعلية معناتها هكذا، بعد ما وجد الفعل شو بتقول؟ تنتزع منه ماذا؟ أن أردته. تذكر العلم الفعلي أمس ذكرناه بمقابل العلم الذاتي، شو قلنا؟ العلم الفعلي شو معناته؟ العلم في مقام الفعل، يعني بعد الاتيان بالفعل ومطابقة المعلوم للعلم تحدث ماذا؟ هذا علم فعلي. فأفعال الله تعالى على رأي الطبطبائي لا تسمى أنها مرادة بل معلومة، لكن المعلومة والعلم كافي لصدور الفعل، اللي سموه فاعل أمس شرحناه وقت ما كنتش حضرتك موجود، سميناه فاعل بالعناية وبالرضا وبالتجلي وما أدري شو هالمسألة هذه في المقام. لذلك هو شو بيقول بنفس حاشيته على الأسفار، يقول هنا عم يصرح انه انا بسمع كثير الان يقولون انه الطبطبائي خالف الفلاسفه، وحيات مما خالفهم، بل هو كان اصرح منهم، بس هو كان اكثر صراحه منهم ان الله في فعل لا يحتاج الى اراده، بل اراده تنتزع متى؟ بعد الفعل. قبل الفعل ما في اراده، فالاراده لا تنقسم الى ذاتيه وفعليه كما قال النردامات مثلا، بل اراده ليست الا اراده فعليه. ليش بيعبر بالحشيد على الاسفار الجزء السادس 268-69 صفحة هامش الثالث الهامش هامش رقم ثلاثة، يقول وأما ما ذكره هو يعني صدر المتألهين وغيره مثل مردامات وابن سينا من الحكماء الإلهيين من أمر الإرادة الذاتية وأقاموا عليه البرهان فهو حق، حكي شو حق، لكن الذي تثبته البراهين، تأملوا مع العبارة، أن ما سواه تعالى تستند قدرته التي هي مبدئيته المطلقة للخير وعلمه بنظام الخير. أما تسمية العلم بالخير، يعني أن نسمي علم الله بما في الفعل من مصلحة، هذا العلم يعني تثبته البراهين ماذا؟ أن الفعل يصدر للعلم. تثبته البراهين أن ما سواه تعالى تستند قدرته، كيف قدرته إصداره بالخارج التي هي مبدئيته المطلقة للخير وعلمه بنظام الخير. فإذا يكفي لصدور الفعل ماذا؟ العلم والقدرة، ما بدي شيء ثالث، ما بدي إرادة، هذه تثبته البراهين. أما تسمية العلم بالخير والأصلح إرادة وانطباق مفهوم الإرادة بعد التجريد، أي تجريد؟ ذكر التجريد، من عرف نفسه عرف ربه، هذا هو التجريد، هو إزاحة الشوائب الإمكانية عن كل مفهوم ثم نسبته إلى الله تعالى كما في اليد الإلهية كما يأتي معنا. على العلم بالأصلح الذي هو عين الذات فلا، هذا لم تقم عليه برهان. تسمية العلم بالخير والأصلح إرادة، هذا ما قام عليه تسمية، عم يحكي عن ماذا؟ تسمية. نعم نعم، قام البرهان على أنه واجد لكل كمال وجود، وهذا لا يجب تخصيص الإرادة من بينها بالذكر من صفاته، صفات الذاتية. وبالجملة ما ذكروه حق من حيث المعنى، وإنما الكلام في إطلاق لفظ الإرادة وانطباق ما جرد من مفهومه على صفة العلم. خلافي معهم وين أنا؟ لفظ الإرادة أو لا؟ والبحث كما ترى أشبه باللفظ، والبحث كما ترى شو؟ أشبه باللفظ، هذه عبارته. فيزعه ماذا معهم؟ يزع لفظي، اسمه إرادة أو لا؟ أنا بعتبر الطبطبائي أصرح منهم في العبارة، هم قالوا شو هذه إرادة؟ ففعل الله تعالى فعل إرادي، لكن إرادته هي علمه، هو شو قال له؟ فعله مش إرادي، إرادة تنتزع بعد الفعل، إرادة تنتزع بعد الفعل مش قبل الفعل.
يعني إذا ما كان عنده فعل مفتوح،
ما فيك مريد، ما في مريد، ما عندنا مشكلة نحن بهذا، ما عندنا مشكلة أن نقول هذا، ما عندنا مشكلة بلاصة فعليا، عندنا نحن ما عندنا مشكلة هذا الكلام، بس عندنا مشكلة معه بهذه النقطة، أن هو يقول الإرادة متأخرة على الفعل لا متقدمة على الفعل. عرفتوا مشكلته وين؟ فرق كبير بين أن تقول أراده ففعله، بين أن تقول فعله إذن هو مريد له. واضح الفرق؟ واضح الفرق بينهما؟ فرق كبير بين العبارتين، تقول أراده فصدر عنه، بل أن تقول فعله فإذا هو مريد له. في الأولى هذه الرواية بتقول أراده ففعله، والإرادة لا تكون إلا مع مراد معها، لكن كلام سيد الطبطبائي لا، بعد الإتيان بالفعل، لأنه يكفي لصدور الفعل ماذا؟ العلم، صدر الفعل فينتزع منه أنه مريد في المقام. هذا هو حاصل كلام السيد الطبطبائي. من هنا نحن نقول بأنه لا فرق بينه وبين إلا أنهم عبادك، ما في فرق بينه وبينهم في المقام، ما في مثل غيره من الفلاسفة، بس غاية في الأمر أنه هو عم يقول لهم أنتم ما سميتموه إرادة ذاتية، ما مش لغة، ليس لغة، شو يعني أن العلم هو إرادة؟ مش لغة عربية هذا في المقام. واضح إن شاء الله تعالى.
نحن نقول أن الإرادة هي قبل الفعل،
طبعا طفيات إن شاء الله تعالى، طفيات إن شاء الله تعالى بالمقام اللاحق بيان كيف لا لا فعلية، طفيات إن شاء الله في المحامين بالمقام اللاحق هو عرض الروايات أهل البيت، وكيف الطبطبائي يوجه هذه الروايات بعباراته هو، ونبين ما يبدو عليه من إشكالات، أنه كيف كلامه مخالف لنص الروايات مو لظاهر الروايات. يا أحد واحد قابل للتأويل بعض الأحيان، بعض الأحيان واحد الله يقول لا يكون الفعل إلا مع إرادة، انت بتقول لي اخر شيء ماذا؟ ان الاراده تنتزع بعد الفعل، شلون هذا بيصير؟ يعني لا يكون الفعل الا متى مع اراده، ثم تقول لي انت متى الفعل ماذا؟ ينتزع بعد الإرادة. كيف يعني؟ أو لا يكون إذا كان في إرادة. إلا بعد ست أمور المشيئة، أشاء وأراد وقدر وصفية. خلينا نقرأ الرواية بعدين. أنت ما تعملش إسهل في المعيه البعدية من أين في المعيه؟ أحكي لك أشوف حسن معه شوي بس. أحسن ما تعطيه. استقنعت. بس بعد في نقطة في المقام سابقا ذكرنا، نحن أشرنا بالبحث التحقيق الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين. إذا تقرأ تجريد الاعتقاد كما قرأنا العبارة سابقا، أنه المتكلمين والفلاسفة على حد واحد، أنهم كلهم يفسرون إرادة بسنخ من العلم، لكن عمدة الفارق بين الفلاسفة والمتكلمين، وقد ذكرنا قرأنا بعض العبائر سابقا، أن الفلاسفة يعتقدون بأن فعل الله تعالى غير معلل بالأغراض الخارجة عن ذاته، فإن الله تعالى لا يفعل إلا لأجل ذاته ولا يحب إلا ذاته، فإن العالي لا يقصد الداني أبدا ولا يلتفت إلى الداني، بخلاف الفلاسفة المتكلمين المعتزلة والإمامية الذين قالوا بأن الله تعالى يفعل لغرض وهذا الغرض راجع إلى الخلق. هذه سوف تأتي إن شاء الله تعالى بيانا مفصلا في المسألة الرابعة من مسائل الفصل الثالث، ونكفي تحت عنوان في أنه يفعل لغرض تفصيل إن شاء الله تعالى. فهذا هو الفرق بينهما بس، ولا ما في فرق جوهري بينهما آخر. الجهة السادسة هي مسألة أنه لماذا تبنى المتكلمون هذا المبنى؟ شو هي الشبهة اللي بذهنهم أكثر شيء العلامة الحلي أو غير العلامة الحلي الذي دعاهم إلى تبني مثل هذه المسألة وأن يقول بأن الإرادة صفة فعلية؟ العلامة الحلي كما قرأنا سابقا عنه يقول أن كل من يعتقد بقدم العالم كافر، بكفر كافر كافر. بعض مرة واحد قال لي إنه العلامة الحلي فيلسوف، قلت له ما أدري فعلا يكفر كل من يقول بقدم العالم وفيلسوف، ما فهمت هذا. عنده عبارة قرأناها سابقا، ما ذاكر أو كافر في المقام بكفر، ما عنده مشكلة هو. لكن العلامة الحلي سبب والله العالم دعا المتكلمين هي شبهة أبو الحسين البصري اللي تقدمت معنا سابقا، هي موضوع أنه لو كانت الإرادة حادثة لمن هو أحدثها؟ من أهو أحدثها؟ الله تعالى أحدثها، فهل أحدثها بإرادة أو من دون إرادة؟ وهكذا حتى يتسلسل في المقام. هذا عمدة إشكالهم على أن هذه الصفيات إن شاء الله تعالى، أن في روايات أهل البيت قد أجيب عن هذه الشبهة، في روايات أهل البيت قد أجيب عن هذه الشبهة كما يأتي إن شاء الله تعالى. الجهة السابعة في المقام هي المهمة فعلا، الأحكام المترتبة على هذا، على قول الفلاسفة وبعض المتكلمين أن الإرادة هي صفة ذاتية. شو هي الثمرات المترتبة على هذه المسألة؟ نحن ندعي أن الثمرات المترتبة على هذه المسألة: واحد، القول بدوام الفايد، القول بالسنخية بين المعلول والعلة، القول بأن الله تعالى محكوم لعالم الأسباب. تعرفوا الفلاسفة، ذكرنا أكثر من مرة كمان هذه المسألة، الفلاسفة بيعتقدوا أن هذا العالم محكوم لقوانين الأسباب، وهذه قوانين الأسباب لا يمكن خرقها، قوانين الأسباب لا يمكن خرقها، لذلك فسروا المعجزة بمعنى شو؟ بمعنى طي المراحل. فقالوا بأنه إذا أراد الله تعالى أن يجعل هذه حية، شو يسوي فيها هذه؟ هذه كم سنة بدها حتى تتحلل؟ قديش يعني كم سنة؟ 200 سنة؟ على كل حال يسرع فيها تحللها شي 200 سنة حتى تصير تراب، بعد التراب بسرعة يجيب لها يزرعها وتصير سماد وتصير نبتة، تأتي الحية الكبيرة تأكل هذه النبتة، ثم تلقح حية أنثى، بده يكون ذكر لأكلها، ثم تلقح حية الأنثى والحية الأنثى تولد حية فتصير ماذا؟ حية تسعى. لكن ماذا فعل الله تعالى؟ سرع يعني كبس هذا اسمه هذا شو اسمه هذا؟ هذه ال شو اسمه هذه كانت لا شو اسمه ريفيو الورا
قدام شو
فول
فاست
فول فاست جاب على الأخير هذه في المقام، بس الكبسها بسرعة حتى تنتقل بالزمن في المقام، وإلا ما في، لم يفعل شيء الله سبحانه وتعالى غير هذا. ومثال سابقا ذكرنا لكم مسألة التمر والدولار، إذا أراد الله تعالى أن يجعل هذه مثلا $1,000 شو يسوي فيها؟ يجعلها تراب ثم يجعلها نخلة ثم يصير التمر ثم يشيل التمر يبيعهم بالتومان مثلا ب$3,000,000. قديش $1,000,000 الآن؟ 3,000,000 تردوا 600,000 تومان، ثم يذهب إلى الصراف ويصرفهم دولار ثم يجيبهم ماذا؟ دولار. فهكذا يحصل عملية تسريع مباشرة لكي تصير هذه $1,000,000 مثلا في المقام. وهكذا العبارة عن ماذا؟ عن طي المراحل. لذلك إن عندهم إشكالية في كل مورد أن تقول بأنه شو؟ بأن هناك تفكيك بين العلة ومعلولها، بيعتبروا أن العالم هذا كله محكوم لقانون العلية. دليلهم على ذلك هو هذه النقطة، أن الله تعالى شو قد جف قلمه من ناحية الأسباب. علمه ذاتي أو مو ذاتي؟ علمه ذاتي. كيف ينفك فعله عن فاعله؟ أي فعل ينفك عن فاعله في المقام؟ علمه ذاتي أزلي، كيف يمكن له شو أن يصير في تفكيك بين علة ومعلول؟ الأفعال تصدر لوحدها عنه مباشرة من دون أي تفكيك في المقام. علمه الأزل الذاتي ما شمه شئت فعبر من هذه التعبير اللي ذكروها في المقام. لذلك الله تعالى محكوم لعالم الأسباب، ما في تغير بلحاظ عالم بلحاظ هذه العالم عالم الأسباب في المقام. نحن قلنا أن هذا المخالف للبداء، لرواية البداء اللي بتقول أن الله تعالى فعال لما يريد، يقدم ما يشاء ويؤخر، ومشاكل هذه الروايات والآيات الكريمة في المقام. أنا أقول بس أنه مثلا بدوام الفايد مثلا صريح عباراته، مثلا بيقول صدر المتألهين بيقول مثلا اعلم أن جماعة من المتكيسين، متكيسين يعني المتذاكين، لا متذاكي، مو كيس متكايس، متذاكي متظاهر بالذكاء فيما لا يغنيهم، مثل حضر يعني مثلا هو قصدني لألي هلا بالكلام، زعموا أن لا والله هو يتكلم عني صراحة كذب عليك الأفلام، زعموا أن إله العالم كان في الأزل، كان في الأزل الآزل ممسكا عن وجود أنعامه، عن وجود أنعامه لم يكن ماذا كان ولم يكن معه شيء، واقفا على فيضه، على فيضه وإحسانه، ثم سنح له أن يفعل شو عم تفوره، وسنح عرفت كيف أنه كان في شو تغير يعني، فشرع في الفعل والتكوين والتقويم، فخلق هذا الخلق العظيم الذي بعضه مكشوف بالحس والعيان وبعضه معلوم بالقياس والبرهان. وهذا الرأي أي رأي؟ أنه كان الله ولم يكن معه شيء، وهذا الرأي شو من سخيف الأقوال، من سخيف الآراء، عفوا من خلط بالعبارة، وهذا الرأي من ماذا؟ من سخيف الآراء. يعني كم رواية قرأنا بتعبر هذا المعنى؟ كيف هالجرأة هذا بعد يعني؟ شوف هالجرأة بعد واحد. هيجي بأسرار الآيات صفحة 71، أسرار الآيات صفحة 71، ومن قبيح الأهواء، فإن صفات الحق إلى آخر عبارة في المقام، عين ذاتي وكمالاته فهمها. بيقول معنى مش فهم الروايات، أولها الروايات تصور أن واحد يقول لك كان الله ولا شيء غيره، بيكون قصده كان الله لا من شيء، مش أنه كان الله ولا شيء. هيك فسرها الرواية، شو رأيك فيه والله أنت؟ إذا أنت لغتك الأصلية مش عربي بتحسها قبيحة هالتفكير هذا. كان الله ولا شيء، شو بيستسرها؟ كان الله شو؟ لا من شيء. شو فرق بجب هذا الترك يعني في المقام؟ على كل حال بيعبر أنه فإن صفات الحق تعالى عين ذاتي وكمالات الفعلية التي مبادئ أفعالك القدرة والعلم والإرادة والرحمة والجود كلها غير زائدة على ذاته، وكذا الغاية في فيض جوده، لأن غاية فعله ماذا؟ ذاته، ما يفعل لغيره في المقام، والداعي له على ذلك ليس إلا نفسه علمه بالنظام الأكمل الذي هو عين ذاته، فإن ذاته هو النظام المعقول الواجب الذي يتبعه النظام الموجود الممكن، لك اتباع الضوء المضيء واتباع السكون جوهر الحال إلى آخر عبارة. لذلك الطبائي في النهاية بيقول قد تبين في الأحاديث السابقة، أما المعنى العبارة أن قدرات كم صفة بده حتى يصدر الفعل عند سيد الطبائي؟
نعم،
حتى يصدر الفعل عند سيد الطبائي كم صفة بده؟
بده العلم
والفعل. لا، العلم والقدرة.
العلم
بس. أن قدرته تعالى هي مبدئيته للإيجاد وعليته لما سواه، وهي عين ذاته المتعالية ولازم ذلك دوام الفيض. بس القدرة يكفينا مع طبعا مع العلم فعل حتى يكون واجب الصدور للعلم في المقام. قدرته تعالى هي مبدأ وعليته لما سواه، وهي عين ذاتي فهو مبدأ الفيض مع علمه الذاتي، وهذه القدرة انتهينا في المقام. طبعا هذا نفس كلام الرازي في البحث المشرقية ومشاكل ذلك. بس بيخطب بس بهذا المطلب بعد، أسألكم الدعاء بهذا البحث، دي هو موضوع محكومية الله عز وجل الأسباب. تعرفوا أنتم في مرة شيخ فلا يزرع بالزراعة، سابقا ذكرنا هذا المثال لبعض الإخوة بالزراعة، بتمييز النبات أيها أفضل من آخر مثلا، العلاقة التربة، التربة لها علاقة، نوعية المناخ، طبيعة المناخ لها علاقة، والماء الذي تسقي به الأرض أيضا ماذا له علاقة فيه في المتاح زراعة. السؤال شو هذا؟ ما عندهم شيء، فقط يلعبون بالرمل، ها ما يلعبون شيء. عندكم شط بحر؟
بحر
هذا فقط يعمل قلعة على شط البحر، ما يدري أكثر من ذلك.
في زراعة في البحر
لا، هنا هونيك أخذهم شو اسمه الملك بيكون مطرح ما فينا نسميها هلا. لا كان الأرض الزراعية، الأرض الزراعية تختلف من حيث من تربة إلى تربة أخرى. ذلك شوف تربة قوم، تربة أصلا صعب ينبت فيها شيء يعني، تربة صفراء سوداء بعض الأحيان، مش بعرف هذه التربة كيفية يعني فعلا، ولا علاقة بالماء ولا علاقة بالمناخ بالمناخ في المقام. الله عز وجل بالقرآن الكريم حب يفرض لنا فرض مثلا له في المقام، يقول وفي الأرض قطع متجاورات، عم يفرض أن عندنا ماذا، عندنا في هذه الأرض ماذا، قطع متجاورات، هذه أرض يعني أرض قطع مثل بعضها يعني، هذه قطعة جنب هذه القطعة، عادة قطع متجاورات هي تربة واحدة مناخ واحد، مو أن واحدة بالصين والثانية في الأسكيمو يعني، لا بنتهم جنب بعضهم البعض بالنتيجة، نفس المناخ نفس التربة نفس كل شيء في المقام. وجنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ما يقدش هي النهر فيه ما شو ماء واحد، لا من حيث التربة في خلاف ولا من حيث الهواء في الخلاف ولا من حيث الماء هناك خلاف في المقام. شو الله بيقول؟ طب هذه ماء واحدة والتربة واحدة والمناخ واحد، فالأسباب شو متحدة، ليش ولا ليش بدي ليش بدي أكد أنه هذا يسقى بماء واحد، أو يؤكد أنها قطع ماذا متجاورات، بيأكد بيعطينا القيود، قطع متجاورات تسقى بماء واحد، وبعدين نفضل بعضها على بعض في الأكل، نفضل بعضها بعض على بعض في الأكل، مين يفضل؟ أنا أفضل بعض على بعض في المقام. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تخبر هذه الآيات الكريمة في المقام تبين أنه أنا عندي قدرة على التفضيل مع عدم أي شيء شو في الظاهر. إذا أردت أن تفسرها وأنت فلاسف كيف تفسرها؟
أسباب مسببة.
أحسن. لابد أن ترجع على الأسباب. لذلك بعض المفسرين ما نسميهم نحن مين؟ بعض المفسرين ما نسميهم في المقام. يقول هنا أراد أن يفسرها. كيف يفسرها في المقام؟ يفسرها على مذهب الفلسفي. وبيقول لك آخر شيء واحد استاذ أنه أنا أفسر القرآن بالقرآن. ما أدري أنا فعلا بعض. واقعا يعني. شو بيقول؟ يقول من الواجب على الباحث بذيل هذه الآية، من ظاهر هذه الآية أنه شو؟ أنه ما في أي تفاوت، ورغم ذلك أنا أفضل، ما في أي تفاوت بالأسباب، وأنا الذي فضلت بعضها على بعض في الأكل بشكل ظاهر الآية. يقول ومن الواجب على الباحث المتدبر في هذه الآيات أن يتنبه، بل تتنبه أن استناد اختلاف الخلق إلى اختلاف إرادة الله تعالى سبحانه ليس إبطالا لقانون العلة والمعلول كما ربما يتوهم، أن ظاهر الآية هيك تتوهم أنت هيك، أعوذ بالله. فإن إرادة الله ليست صفة طارئة لذاته كإرادتنا حتى تتغير ذات وتتغير الإرادات، بل هذه الإرادات المختلفة صفة لفعله، صفة فعله ومنتزعة من العلل التامة للأشياء، كل واحدة إلى علتها. ما في عندنا شيء اسمه أن الله تعالى أراد كذا وأراد كذا، فعنده شو؟ عنده الله تعالى أسباب تجري على مسببات في المقام، ما فيش اسمه تغير من دوني بمقتضى الإرادة.
لا بد أن العلل
الكامل. لا بد يكون في سبب. ولو أنه يبعث جبرائيل يحط هنا خيمة صناعية يجعل عليها خيمة في المقام أو يجعلها سماد في الليل.
مصيبة
عين. إيه مصيبة عين تلك ويصيب الشاذيب العين في المقام. حتى شو يحصل هناك تغير في العالم في المقام. هذا هو حاصل كلامه في المسألة في المقام. الاعتبار هذه مبانيهم على كل حال في مسألة الإرادة. وبهذا نكون قد تممنا البحث على مذهب الفلاسفة. بالنسبة للإمامية سابقا ذكرنا هذا كآخر بحث في المسألة، لا إشكال بأنه في أهل أصحابنا الإمامية كانوا ينقسموا لقسمين، يعني قبل يعني المشهور ما قبل نصير الدين الطوسي والمشهور ما بعد نصير الدين الطوسي. المشهور قبل نصير الدين الطوسي في الغالب، مو كلهم، في الغالب يقول بأن الإرادة صفة حادثة، في الغالب أنه يقول الإرادة ماذا صفة
قبل
نصير الدين الطوسي، مشهور أنهم يقول الصفة حادثة، حتى أنه كان المفيد يقول بأنه إجماع الإمامية على أن إلا من شذ عما قريب، في واحد اثنين شذ عما قريب، على الأرض أنه بختي كان هذا أبا شو اسمه صح صاحب الياقوت صاحب كتاب الياقوت، لعله كان قاصد هذا كان قاصدا أبا إسحاق أنه هو الذي قد شذ عما قريب في المقام. وألا مشهور الإمامية المجمع عليه بين الإمامية على أن الإرادة صفة حادثة وليس صفة قديمة، مصرح به بعبارات كلمات كثير من العلماء اللي بده يراجع أوائل المقالات صفحة 53 الكافي الجزء الأول صفحة 111 كالكلين مصرح بها العبارة، يعني التوحيد للصدوق صفحة 148 الملخص في أصول الدين 370 العقائد الجعفرية صفحة 245 لشيخ الطوسي عقائد الجعفرية صفحة 245-246 كتاب التبيان للشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي بالتبيان لطيف استدلاله. الشيخ الطوسي بالتبيان استدلال قوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم المتراب. تعرف التبيان كتاب كلامي تفسير كلامي مو تفسير روائي، ما يهتم كثير إسا يهتم أكثر شيء بعلم الكلام بالتبيان. الشيخ الطوسي التبيان بل لو أن ولو أننا بس كلامي كثير هو مش مقصود هذا الأمور، مقصود الكلام. لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يقولها كعبارة في التبيان الرابع 280. وفي الآية دلالة على أن إرادة الله تعالى محدثة، لأن الاستثناء يدل على ذلك، لأنها لو كانت قديمة كيف تستثني منها؟ لو كانت لو إلا أن يشاء الله، يعني أنهم يؤمنوا إلا أن يشاء الله، ما لو كانت قديمة قد شاء وانتهينا كيف تقول إلا أن يشاء الله؟ تفت النقطة إيه موجود قديمة تستثني كده يا أما موجود يا أما مش موجود كيف تستثني؟ ما هو إذا كان في إرادة قديمة يا أما موجود الإرادة القديمة يا أما موجود الإرادة القديمة، أما تستثني بلحظة الإرادة القديمة شلون هذا؟ فهمت؟ يا أما موجودة هي يا أما أصلا مستحيل توجد في المقام، لأنها لو كانت قديمة لم يجد الاستثناء كما لا يجوز أن يقال قائل لا يدخل دار زيد الدار إلا أن يقدر الله، لا يدخل زيد الدار إلا شو إلا أن يقدر الله إلا أن يعلم الله شو هذا بعد كيف تقول هيك ما بتقول هيك، أو إلا أن يعلم الله لحصول هذه الصفات فيما لم يزال. على كل حال أيضا راجعوا إذا بدكم تقريب المعارف للحلبي صفحة 85، راجعوا أيضا الاتصال فيما يتعلق بالاعتقاد صفحة 69 و70، وهون الكتب مبدئيا في المقام، لكن لا بأس بالروايات، نقرأ الروايات صريحة في المقام. أهل البيت بلا إشكال من يقرأ رواياتهم واجهوا طائفة من الفلاسفة الذين كانوا يقولون إرادة صفة علم راجعة إلى العلم، وأهل البيت كان في مقام الرد على هؤلاء دائما، فلذلك كثر السؤال عن هذه المسألة عند أهل البيت عليهم السلام. طبعا هتسأل بعدين أنتم كيف عملوا العلماء بهالروايات، فتأتي هناك ثلاث توجيهات للفلاسفة لهذه الروايات، توجيه معروف للمير ذماد، وتوجيه آخر لصدر المتألهين، وتوجيه ثالث لسيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليهم، كل واحد ذكر توجيها خاصا به في المقام. الرواية الأولى هي معتبرة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله، قلت لم يزل الله مريدا، لم يزل الله يعني قديمة صفة قديمة ذاتية، لم يزل الله مريدا ما مستهجن عم بقول إن المريد لا يكون إلا مع مراد، حتى اسم المريد لابد أن يكون ماذا هناك مراد، فلو أنا كنت مريد منذ الأزل يعني كان فعلي ماذا أيضا منذ الأزل، هذا محال. إن المريد لا يكون إلا لمراد معه، لم يزل الله عالما قادرا ثم تفيد التراخي ثم أراد. لم يزل شو أولا الصفات القديمة هي العالم والقدرة، أما بعد ذلك ماذا أراد. بالرواية أخرى في المقام قلت لأبي عبد الله عليه السلام علم الله ومشيئته هما مختلفان أو متفقان؟ قال ليس العلم ليس هو المشيئة. ألا ترى هذه مثل عبارة للتبيان، ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله؟
صفة استدزاعية شيخ،
في دزاعية دزاعية صفات ما هي الإرادة حبينا إن شاء الله. فقولك إن شاء الله دليل على أنه لم يشأ، فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء، فإذا شاء كان الذي شاء مو شاء انتزعت، فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء، وعلم الله الصادق للمشية. رواية أيضا معتبر صفوان بن يحيى، كتب لي أسمين للجماعة، أول واحد كان هو بكير، أول واحد كان حاسم بن حميد، تاني بكير بن عيون، الثالث هو صفوان بن يحيى، لأن هؤلاء كلهم خففيش بعد حيطلهم صفوان بن يحيى. قلت لأبي الحسن، يعني الحسن المفروض يكون مش الرضا، المفروض يكون الرضا ولا القاضي ما أدري، بس أنا غالب الظن أنه الرضا عليه السلام والله العالم، بس ممكن اثنين ممكنين. أخبرني عن الإرادة من الإرادة من الله ومن الخلق، بس غالب الظن الرضا عليه السلام. أخبرني من عن الإرادة من الله ومن الخلق، فقال الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، أما من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير، نفس فعله. وذلك لأنه لا يروي لا يروى ولا يهم ولا يتفكر، وهذه صفات منفية عنه وهي صفات الخلق. فإرادة الله الفعل لا غير، نفسه عندما يفعل هذه إرادته، نحن حنسميها بعد شوي أعمال القدرة، إرادة الله تعالى أعمال قدرته. يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق لسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك، كما أنه لا كيف له. أعمال القدرة. برواية أخرى أيضا في المقام، خلق الله المشية بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشية، هذه بترد إشكالية الإرادة محدثة، أن المشية كيف خلقت بنفسها في المقام، لا أنها تحتاج إلى مشية لأن يشاء. أنت إذا أردت أن تنوي على شيء تنوي أنك تنوي، ولا تنوي ابتداء، تنوي ابتداء، لا تحتاج في نيتك إلى ماذا؟ إلى نية، ولا يتسلسل. خلق الله المشية بنفسها، فبالأشياء خلق المشية ثم خلق الأشياء بالمشية، نفس المشية لا تحتاج إلى خلق. من قال بدأ علة لخلقها في المقام؟ أعمال القدرة يحتاج إلى علة؟ أنا قدرة، إطلاق قدرتي أعمال لقدرتي، إطلاق القدرة قدرتي قدرة على أعمال هذه القدرة، لا يحتاج إلى علة خارجة عنها. من الروايات أيضا مثلا معتبر محمد بن مسلم يقول المشية محدثة. من الروايات أيضا رواية علي بن إبراهيم الهاشم، سمعت أبو الحسن موسى بن جعفر يقول لا يكون شيء إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. هذه معك تمشي حالة مع. قلت ما معنى شاء؟ قال ابتداء الفعل. معنى شاء أنه شو فعله، أعمل قدرته. قلت معنى قدر؟ قال تقضي. هذه معنى قدر وقضى يأتي بيان مفصل إن شاء الله. من الروايات أيضا معتبر يونس بن عبد الرحمن، قال لي أبو الحسن الرضا يا يونس لا تقل بقول القدرية، فإن القدرية لم يقول بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا بقول إبليس، إلى أن قال في الرواية في المقام يا يونس كذا كذا، قال يا يونس تعلم ما المشيئة؟ قلت لا. قال هي الذكر الأول. فتعلم ما الإرادة؟ قلت لا. قال هي العزيمة على ما يشاء، العزيمة على ما يشاء. طبعا الإرادة والمشيئة في بعض الروايات هما شيء واحد، في احتمال أنه يعني بعض الروايات بيقول الإمام عليه السلام برواية شو اسمه؟
مرات
في تفريق. بس خليك معي شوي صغيرة، بس أنت بس ركز معي بشغل صغيرة بس في اسمه في المقام. برواية الإمام الرضا مع المروزي بيقول له الإبداع والمشية والإرادة معناها واحد وأسماؤها ثلاثة. إرادة والمشية نحن نعتقد هكذا أنهما معنى واحد مو أكثر من معنى، لكن قد تذكر أكثر من مرة في كلمات الإمام، إما حتى يأكدوا على أن الله تعالى فعله ليس لازما لذاته، تأكيدا على أن الله الأمر كن فيكون، لا يحتاج هذه فعل وأشاء ثم أراد ثم كذا ثم كذا، للتأكيد على أن فعله صادر بالاختيار، يعددون هذه المراتب. وإلا مثل ما قال الإبداع والمشيئة والإرادة أسماؤها ثلاثة والمعنى واحد في المقام. غير ذلك من الروايات الكثيرة جدا بتقول أن الله تعالى إرادته هي عبارة عن فعله في المقام. وبعد ذلك كله، قد واحد يسأل إذا كان إرادة بهذه المعاني هذه الثلاثة شو اسمه في المقام، هذه الروايات كثيرة جدا، كيف وجهها الفلاسفة لهذه الإرادة في المقام؟ هناك ثلاث توجيهات. التوجيه المردماد بيقول أن أهل البيت عندنا إرادة قسمان، عندنا إرادة فعلية وعندنا إرادة ذاتية. إرادة الفعلية هي الإرادة المنتزعة من مقام الفعل، وعندنا إرادة ذاتية هي المنتزعة في مقام، هي التي تكون في مقام الذات. هذه الروايات كلها في مقام بيان ماذا؟ إرادة الفعلية، ولا علاقة لها بالإرادة الذاتية. شو رأيكم بهذا التوجيه؟
هذا جيد.
شو رأيك بهذا التوجيه؟ لو كان، أنا أسأل سؤال، لو كان كما تقول، أول شيء عندي جوابين. الجواب الأول، بس المسألة الأولى المهمة، أن أهل البيت عندما قالوا أن الإرادة صفة فعلية ما كانوا فقط في مقام بيان أنه عندهم مشكلة لفظية وما شاء، في مقام نفي لوازم كون الإرادة ذاتية وهي قدم العالم. كثير من الأحيان بيقولوا يا عمي إرادة ذاتية، إن المريد لا ينفك عنه مراده، مريد يعني في إرادة، في مراد في المقام. فأهل البيت عندما نفوا أن تكون إرادة صفة هي العلم، وقالوا هي صفة فعل وإحداثه وفعله تعالى، كانوا في مقام بيان ماذا؟ أن فعله ليس قديم، فهم في مقام نفي أن يكون هناك شيء اسمه إرادة ذاتية، لأنه فحد يقول لي أن إرادة ذاتية وإرادة فعلية، وإلا هذا السؤال، وإلا ليش ولا رواية يقول الإمام يفسرها أنه إرادة قسمان؟ يعني ليش الأئمة عليهم السلام في عنا رواية المروزي رواية ثلاث صفحات بالتوحيد الصدوق بيتكلم عن موضوع الإرادة. ليش ولا مرة الإمام قال له يا عمي أنت تتكلم عن الإرادة صفة ذات وأنا أتكلم عن إرادة صفة فعل؟ ها شوفي لا ولا مرة بس فسر إن في نزاع لفظي. هذاك فيلسوف المروزي، فيلسوف متلكة متكلم خراسان. المروزي معروف أتى عن الإمام أتى عن الإمام الرضا عليه السلام. ليش ولا مرة الإمام عليه السلام بكل البحث حتى أي رواية أخرى ما في أحد تكلم معه الإمام وقال له يا أخي الإرادة على قسمين، أنت تتكلم في إرادة الذات أنا أتكلم إرادة هي صفة الفعل. ثانيا ما فائدة إرادة صفة الفعل؟ شو بتفيدنا هذه؟ يعني شو ثمرتها؟ أن أؤمن بأن هناك إرادة هي صفة الفعل شو بتفيدك؟ حتى تقول لي من قال بأن الله لم يزل شائيا مريدا فليس بموحد، رواية معتبرة السند. من قال بأن الله لم يزل شائيا مريدا ليس بموحد، ليس بموحد في المقام. هل بعد تحتمل أن تحمل على إرادة ذاتية، على إرادة فعلية، وأنه في مقام إرادة ذاتية، فهناك إرادة أخرى إرادة ذاتية؟ بديهي الروايات ولا رواية قسم هذا التقسيم وتشديد ونكير جدا ووصفهم بالشرك كل من يقول بأن الإرادة صفة ذاتية. آخر شيء بيقول إن عم بيحكوا نزاع لفظي معنا، إن عم بيحكوا بواد ونحن نتكلم بواد، شو أهل البيت ما فهموا على أحد يتكلم معهم كان في المقام. إن المريد لا يكون إلا مع مراد، مش شو مش هذا؟ كيف يعني الإرادة الفعلية لا يكون إلا مع مراد؟ الإرادة الذاتية تكون إلا مع مراد، الإرادة الذاتية تكون إلا مع مراد. الجواب الثاني المذكور في كلماتهم طبعا الجواب العادي بذكره عادة في المقام، أن هذه الروايات صدرت للخفافيش. خفافيش سابقا ذكرناها نحن، الخفاش ما في يطلع بالشمس هي والنهار طالع، متى ينظر إلى الشمس؟ قبيل الغروب ينظر إلى، يخرج إلى الضوء. هؤلاء ناس ضعاف العقول ومشاكل ذلك. أهل البيت في مقام خطاب ضعاف العقول مثل حضرتي يعني في المقام. فنحن عم بيتكلموا معانا في المقام ويقولوا لنا ماذا؟ أنه إرادته صفة فعل ومشاكل ذلك في المقام، يضحكوا علينا يعني. وهي بالواقع ماذا؟ حتى ما نكفر يعني. وله إرادته ماذا؟ صفة ذات. هسه أنا ما أدري في المقام. يعني عاصم بن حميد وصفان بن يحيى والمفضل بن عمر وينزل عبد الرحمن وما أدري مين هؤلاء شو صاروا؟ صاروا عباقرة العلم، صاروا هؤلاء الخفافيش، وابن عربي هو الخواص. إن لله وإن إليه راجعون. بس أنا عندي عبارة أخرى كنت في المقام، إذا واحد قلت هو وابن عربي من الخواص بتكون فيها شوي شدة؟ إذا قلت أن هؤلاء فيها شدة ها، فقلت ابن عربي لحال أفضل. بس أحب أن أقول لكم عبارة لطيفة لفيلسوف، أحب أن أقول لكم عبارة جيدة لمين؟ للفيلسوف قاضي سعيد القمي. سمعين فيه؟ قاضي سعيد القمي بيقول شرح التوحيد، تأملوا معي عبارة، بس أنا عجبتني هذه العبارة. بس طبعا هو عنده تأويل آخر، بس هو يقول هذه العبارة نحن نأخذ منه ما نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نحن من النتيجة مش متعبدين به، نحن نأخذ بفيدنا بس. الإرادة عندنا غير موجبة أصل، غير موجبة أصلا لا في الشاهد ولا في الغائب، أما في الشاهد كذا فقد يشاهد فيه. لو نشوف العبارة اللي في المقام يعني. بلي. ولبعض الأعلام من المتأخرين عفوا، فأما في القديم تعالى فلأنه لا معنى لكونها من صفات الذات بوجه من الوجوه، خلافا لمن جعلها من هذا القبيل ولبعض الأعلام من المتأخرين حيث جعلها ذات جهتين مثل المردمان، جعلها صفة فعل صفة ذات. وناهيك في ذلك قول المولان الرضا، فمن زعم أن الله لم يزل، هذه معتبرة سند الرواية، فمن زعم أن الله لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد، وبالجملة فهي من صفات الفعل كما هو المتلقى من أهل بيت النبوة والحكمة والضروري من أهل البيت العصمة والطهارة، حيث عرضهم متكلمو زمانهم، وكان ذلك مما يعد من مذهبهم ومما اشتهر منهم بين الموافق والمخالف. فإنكار ذلك يعني إنكار كونه فعله إرادة فعله إرادته، إنكار ذلك مستلزم للرد عليهم، والرد عليهم كالرد على الله، والرد على الله على حد الكفر، ومع ذلك يتوسط بينه وبين المراد. كالخلق العبارة هو قال مش أنا، فيلسوف يتكلم عن الفلاسفة. هذه شرح التوحيد الصدوق الجزء الثاني 159، مخترعت العبارة أنا. أيضا في عبارة أخرى له لهذا الرجل، عنده كتاب اسمه الأربعين، أنا ما رأيت لهذا الكتاب، بعض الإخوة نقل لي هذا المقطع، فإذا أحد عنده هذا الكتاب نكون له من الشاكرين. هو كتاب اسمه شرح الأربعين للقاضي سعيد القمي، ما استطعت أن أعثر عليه في المقام، بس نقل لنا هذه العبارة بعض الثقات يعني 640 صفحة 642 العبارة. إذا أحد يشوف هذا الكتاب لا بأس، نستفيد منكم. من أصولهم عليهم السلام المقررة عندهم مما لا مرية ولا تأويل يعتريه أمور أولها حدوث الإرادة والمشيئة بمعنى كونهما عين الفعل، وكل من قال غير ذلك هو ناقض مقتضى مذهبه وعاند الأئمة الطاهرة في قوله، إذ ليس يعجزون عن أن يقولوا ذاته إرادة كما يقولون ذاته علم كله، من قال علم كله يقول ذاته إرادة إلى غير ذلك، ولم يكن في ذلك تقية بل قائلون بالصفات الأزلية في زمانهم أكثر على أن كان أكثر شيء يقولوا شو الذهبان تقية في المقام على أن الأمور الصادرة عنهم للتقية قد ورد خلافه إلى على حاجة المهمة هاي. افترضوا أن أهل البيت قالوا أن صفة فعل من باب ماذا؟ من باب التقية، بس ما يخبروا شيء آخر من باب شو إتمام الحجة يعني هنا كله بس شو اسمه هذا مثل المتعة، في شيء رواية بتحرم المتعة ولو تقية؟ في لا في بتحرم المتعة خارج حقيقة حكمها يعني حكم متعة حد متعة حرام لم يشرعها النبي أو أنها بالزنا أو كذا في ما في لا مثل المتعة هذه ما حرمها في المقام، وليس في الكتاب الذي على أن الأمور الصادرة عنهم تقية قد ورد خلافها أيضا إتماما للحجة وإتماما للهداية، وليس في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا في السنة النبوية وأخبار العترة بما يشعر خلاف حدوث الإرادة كما هو غير خفي على أهل البصيرة. هذا التوجيه بالنسبة للترجيح هذا شرح الأربعين صفحة 640-642 طبع طهران سنة 1355 هجري شمسي. أنا ما عندي الكتاب فعلا بس بعض الإخوة نقل لنا هذا المصدر جيبنا فيك جيبه وانت عارف تحصله إذا تحصله لا بأس في المقام. التوجيه الثالث والأخير ونسألكم الدعاء هو توجيه السيد الطبطبائي في حاشيته على الأسفار الجزء السادس صفحة 298 الهامش الثالث في المقام. هناك يقول سيد الطبطبائي ذكر التفسير المردمات تقسيم الإرادة صفتين فعلية وذاتية وتفسير صدر المتألهين أيضا هناك في المقام، ثم قال كلام المردمات توجيه حسن، كلامه شو توجيه حسن، غير أنه متوقف على اندفاع ما قدمناه من المنع وهو شو ما عندنا شيء اسمه إرادة ذاتية لأن العلم ليس إرادة فافش اسمه إرادة ذاتية، فإن الذي معقوله من معنى الإرادة إلى آخر العبارة، فالحق هذه العبارة المهمة، فالحق أن الإرادة منتزعة من مقام الفعل من حيث انتسابه إلى قدرته تعالى القاهرة أو من اجتماع الأسباب الموجبة عليه من حيث انتساب إليه، وكثيرا ما تطلق الإرادة إلى آخر العبارة في المقام. فإذا الإرادة متى تنتزع من مقام الفعل وإلا ذاته ما في، فإذا مثل التوجيه الأول لكن مع تحسين ما هو أن ما في إرادة ذاتية، كل الإرادة لا تكون إلا إرادة فعلية، لكن فعل الله تعالى لا يتوقف على إرادة أو لا لا يتوقف على
متقدم
علم عن الفعل عن تزع عن تزع الفعل في المقام. إن شاء الله تعالى هذا حاصل فكرته في المسألة. طبعا هذا الكلام في مشكلة أخرى، في مشكلة أنه بالنتيجة هو فعله لازم لذاته، نحن كلامنا شو كلامنا أنه تقول فعله بإرادة أو لا، نحن كلام مشكلتنا هنا هل فعل الله لازم لذات الله أو لا، عندهم كلهم فعل الله لازم لذات الله سبحانه وتعالى وهذا هو الإشكال في المقام. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا نبدأ بالسميع والبصير يعني الله سبحانه وتعالى، متحصل مما ذكرناه كل شو أن إرادته الله تعالى فعله بمعنى أعماله لقدرته، وأعمال القدرة اختياريتها باعتبار ماذا إطلاق قدرته.
قبل الفعل ما في إرادة موجود بس مش فعل،
لا ما في إرادة. إن المريد لا يكون إلا مع المراد، ما في إرادة أصلا.
شنو
في السبب الله على الشيء بنفسه؟ لأن الاضطراب بالكناية عن هذه المعنى، كناية هذا ما في بعض الأشياء.